الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، حلقتنا اليوم عن هذه الزهرة الغالية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، فنثرت عبيرها في الآفاق على مدار الأيام والأعوام. لقاؤنا عن امرأة لم يعرف التاريخ، امرأة بلغت من الحكمة والعقل والشجاعة ما بلغته هذه المرأة. أتدرون من هي؟ إنها ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، أسماء أخت عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أسماء زوجة الزبير حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسماء أم عبد الله بن الزبير المجاهد العالم التقي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذا قيل لا يوجد في أي بيت من بيوت الصحابة أربعة صحابة بعضهم ولد من بعض إلا في بيت أبي بكر، سبحان الله القدير. طيب تعالوا نحسبها مع بعض لنرى ونتأكد. الجد كان أبو قحافة، الجد هو أبو قحافة. طبعا أبو قحافة دخل في الإسلام على كبر من العمر، دخل في الإسلام، والأب كان أبو بكر، والابن كانت أسماء، والحفيد كان عبد الله بن الزبير وإخوته. هذا بيت سبحان الله القدير، ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، الجد والأب والابن والحفيد كلهم دخلوا في الإسلام بفضل من الله تعالى. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف أبا بكر وصفا عظيما جدا، يقول ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق. يعني عايز يقول صلى الله عليه وسلم أي واحد له فضل ولا له كذا ولا له موقف كذا نحن كفأنا إلا الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. قال وما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر. أموال أبو بكر أكثر الأموال التي انتفع بها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. قال ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. سبحان الله القدير، هذا وصف الحبيب لحبيبه، وصف رسول الله لأخيه وحبيبه وخليله أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أسماء ابنته فهي ذات النطاقين، وطبعا معروف أنها اشتهرت إخوتي وأخواتي بهذا اللقب، لم تشتهر بغيره، لم تشتهر بما تصارع عليه البشر في زماننا، لم تشتهر بكثرة مال ولا باتساع أرض ولا بجمال ولا بغير ذلك. صحيح كان عندها من الخير وعندها من الخلق وعندها من الصفات العظيمة الكثير، لكنها اشتهرت بذات النطاقين. تعالوا لنرى شجاعة أسماء، كم كانت شجاعة رضي الله عنها وأرضاها. قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر الصديق. الرسول خرج هو أبو بكر في الهجرة، وأبو جهل ومن معه من الجنود جاءوا إلى بيت الصديق. تقول أسماء فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قالت قلت لا أدري والله أين هو. وهي صادقة في حلفها، هي صادقة، هي تعرف أنهما هاجرا، لكن إلى أين؟ يعني وين الطريق الآن اللي هم سلكوه؟ هي لا تعرف بعد. فرضع أبو جهل يده الخبيثة ولطم، تقول ولطم خدي لطمة خر منها قرطي، الحلق اللي في أذنها انكسر وسقط من أذنها من شدة هذه اللطمة التي لطمها هذا الخبيث. لأسماء رضي الله عنها شلت يده، شلت يده لما امتدت على أسماء الطاهرة العفيفة بهذه الطريقة. قالت ثم انصرفوا. ثبات وجرأة وشجاعة في الحق، قوة تحمل، حتى في كان في ذكاء حتى في الرد، حتى في ذكاء في ردها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لأن يعني أبا جهل ومن معه بمجرد أن حلفت قالت لا والله ما أدري أين هو، هم يعلمون أن المسلم لا يكذب، هم يعلمون أن المسلم والمؤمن بالله لا يكذب، وهي بالفعل لم تكذب، ولذلك انصرفوا عنها بعد أن فعل أبو جهل فعلته، هذا الخسيس هذا الخبيث لم يستطع أن يواجه الرجال، فجاء ليظهر قوته على النساء الضعفاء، لكن أسماء تحملت وصبرت وثبتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك كان عندها سرعة بديهة وحسن تصرف عجيب. تقول رضي الله تعالى عنها لما توجه النبي من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله، كان عنده حوالي 5000 أو 6000 حملهم معه لكي ينفقهم على هذه الرحلة وهذه الدعوة الكريمة. تقول فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمي، رجل كبير في السن وكفيف، فقال إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه، يعني أبا بكر بتكلم عن ابنه أبي بكر، يقول أبوكم خرج بماله وبنفسه وفجعكم في هذا المال، أنا متأكد أنه فعل هذا. وطبعا لن يسكت الرجل، ولم يكن قد دخل في الإسلام بعد، هو لن يسكت وربما يحاول أن يؤلب البنات والأبناء على أبيهم، وأبوكم فعل وأبوكم خرج وترككم هكذا وأنفق أمواله على محمد إلى آخر ما يقول. لكنها لم ترد أن تشمته، وفي نفس الوقت أرادت أن تسكته، فماذا تفعل؟ تخيلوا، تقول فقلت كلا قد ترك لنا خيرا كثيرا، أين هو هذا الخير؟ فعمدت أسماء إلى أحجار، يعني كأنها جاءت بعض الحجارة ووضعتها في سرة، فجعلتهن في كوة في البيت، مكان كده عمل مثل الخزينة الآن اللي بيحطها في الجدران، هذه مكان كان معروف إن أبا بكر يضع فيه في هذه الفتحة يضع فيها أمواله رضي الله عنه. تقول وغطيت عليها بثوب ثم أخذت بيده وهو كفيف لا يرى ووضعتها على هذا الثوب، وضعتها على هذا الثوب، فقلت هذا تركه لنا، يعني انظر يا جدي انظر كم ترك لنا أبونا من المال. تقول فقال أما إذ ترك لكم هذا فنعم أو فنعم، يعني كويس جدا أبو بكر، يعني أحسن صنع أنه ترك لكم هذا. تقول أسماء لا والله، والله ما ترك لنا شيئا، والله ما ترك لنا شيئا، لكني أردت أن أسكت هذا الشيخ، يعني هذا الرجل الكبير تريد أن تسكته، لكن أباهم لم يترك لهم شيئا. انظروا إلى صبرها، انظروا إلى عفة نفسها، انظروا إلى يعني سبحان الله القدير، إلى حسن تصرفها، سبحان الله. هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأما عن تضحيتها وفدائيتها فانظروا عباد الله، تقول صنعت سفرة للنبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، راحت صنعت بعض طعام لكي يتقوى به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في هذه الرحلة. تقول فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما معا، يعني تريد أن تربط ربطة الطعام مع السقاء في شيء ما. تقول فقلت لأبي بكر ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، إلا نطاقي. قال فشقيه، فراحت شالت شيء من الثوب، كان يعني كان زيادة على جسدها زيادة، وهي والحمد لله يعني محتشمة وفي نفس الوقت لا يظهر منها شيئا، لكنها لا يظهر منها عورتها يعني أو جسمها، فأخذت هذا النطاق وشقته نصفين، فسميت من يومها ذات النطاقين، سميت ذات النطاقين. فقال لها رسول الله في رواية أخرى قال لها أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، جزاء وفاق، جزاء من جنس العمل، سبحان الله القدير. فهذه يعني أسماء فدائية، والله فعلا يعني فدائية بمعنى الكلمة، تخرج وحدها في هذا الجو المعتم في الصحراء، صحراء قاحلة في الليل والليل ظلام، وليس كل الناس نيام، هناك من الذئاب البشرية من يتربصون ويترصدون لمثل هذه المشاهد ومثل هذه المواقف، وهي لا شك ربما تكون مراقبة، أبو جهل ومن معه يراقبوها حتى يعرفوا مكان أبيها عن طريقها، هي تعرف كل هذا. وعلى الرغم من هذه المخاطر التي تحيط بها من كل مكان، إلا أن أسماء تخرج بنفسها تضحي بالغالي والنفيس، كل ذلك في سبيل ربها سبحانه وتعالى. بعد الهجرة أو قبل الهجرة، قبل الهجرة تزوجت أسماء بنت أبي بكر من عبد من الزبير بن العوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. يعني الزبير كان إيه؟ كان فقيرا جدا في هذا الوقت. وربما تفاجئ لما تعرفوا أن الزبير لم يمت إلا عن ملايين الأموال، لم يمت إلا عن يعني تعدى الملايين أيامها، تعدى 2.5 مليون بالعملة، مليون درهم أيامها يعني الزبير بن العوام. لكن لما تزوجت به أسماء ما كان عنده أي شيء أبدا إطلاقا، ما عنده أي شيء إلا الفرس اللي هو ركبه. طبعا لابد من الفرس، فهو مجاهد كبير وفارس مغوار الزبير. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه. هي كانت مسؤولة عن هذا الفرس وأكله وشربه، وأدق النوى لناضحة وأعلفه وأسقيه الماء، يعني كانت تقوم على كل شيء، حتى العجين والخبز كانت تصنعه بيدها لزوجها ولبيتها. فلكن كان الخبز هي لا تحسنه شوية، فكانت تجيب بعض النساء الأنصار. وطبعا هذا المشهد كان في الايه، كان في المدينة بعد الزواج. وكنا نسوة صدق يساعدوها في قضية الايه، خبز العجين والشعير وكذا. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه. كانت تروح تحمل حمل النوى الذي ستصنع منه علفا لدواب الزبير، كانت تحمل حمل النوى هذا من مكان بعيد في الصحراء. في يوم من الأيام وهي رجعة وحمل النوى على رأسها، إذ لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه. تقول: فدعا لي ثم قال: أخ أخ. يعني هو كأنه بينيخ الايه، بينيخ البعير أو الجمل لتركب عليه أسماء ليوصلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. لكن أسماء استحيت، تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال. هي حياها هذا كان أمر جبل عندها، يعني هي كانت فعلا حية جدا يعني، وحياها أيضا كان حياء عظيم. لكن الذي دفعها إلى هذا، مع أن الذي يطلب منها الركوب هو رسول الله، هو رسول الله، وعلى الرغم من ذلك استحيت وترددت ورجعت. لماذا؟ لأنها تذكرت غيرة زوجها الزبير. وتقول: وكان من أغير الناس. الزبير بن العوام إخوتي وأخواتي كان غيور جدا على أسماء، جدا لدرجة كما جاء في كثير من القصص والروايات الصحيحة أن معظم المشاكل الزوجية والخلافات الزوجية اللي كانت تدب بين الزبير وأسماء كان بسبب هذه الغيرة، كان غيور جدا الزبير بن العوام. لكن تعالوا شوفوا المشهد، الموقف، امرأة تقية جدا، هو زوجها ما كان معها، هو يعني لما يعرف أن الرسول وصلها هيزعل الزبير، يعني هيغار من النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أب لهم، ثم إنه زوج أختها، يعني هي محرمة عليه تحريم مؤقت. فلما يقول ينيخ البعير حتى تركب ليوصلها إلى المدينة بمنتهى يعني الحفاظ عليها والصيانة لها، أحسن ما تمشي وحدها في الصحراء بهذه وهي تحمل هذا الحمل الثقيل. قالت: فعرف رسول الله أني قد استحييت فمضى، ما ألح عليها ولا كتر عليها في القول، عرف أن هي مش عايز تركب، استحيت، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على مشاعر الزبير، حفاظا على مشاعر الزبير. انظروا إلى مراعاته للمشاعر عليه الصلاة والسلام، عرف من خلال هذا التصرف أن هي خايفة من الزبير أو حريصة على مشاعر زوجها، فالرسول يشجعها على هذا. لكن تجد بعض الناس هذه الأيام واحدة: انت ليه لابسه هذا اللبس، محجبه مثلا؟ ف فتقول والله زوجي يريد ذلك، يعني زوجي قال لي أنا أريدك محجبة ومحتشمة ولا أريد أحدا أن يطلع على شيء منك. فترى بعض الناس يقلبها على زوجها، يقلبها على زوجها، أو واحدة من النساء أو بعض أقاربها هي تعلم أن زوجها بيكره كذا، يكره هذا الشيء، فتأتي فتفعله، أو يؤذها آز، أو تحثها أمها أو قريبتها على أن تفعل كذا، وهم يعلمون أن الشيء يغضب هذا الزوج. لكن سبحان الله القدير، يعني الناس هي اللي بتجيب تكدير الصف وتنكيد الحياة لنفسها بيدها. لكن أسماء بنت أبي بكر كانت أكبر من هذا بكثير، هي تعرف أن زوجها يغار، فخلاص تحاول أن تمحو هذه الأسباب التي تدعوه إلى هذه الغيرة عليها. تقول فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أناخ ورجعت هي البيت وبتحكي للزبير، تقول الرسول قابلني وأناخ البعير وأراد أن أركب ليوصلني، لكني استحييت وعرفت غيرتك فرجعت. فتعالوا انظروا إلى رد الزبير، ماذا قال؟ قال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني أنت لو ركبت مع الرسول عليه السلام كان أهون علي من أنك تأتي هذه المسافة بحمل النوى على رأسك. سبحان الله القدير. يعني إذن هي يعني قضية، يعني قضية عجيبة، وهذه امرأة صالحة تعلم نساء الأمة، نساء الدنيا كلها، كيف تحفظ المرأة غيبة زوجها، كيف تحفظ المرأة غيبة زوجها وترعى مشاعر زوجها وتطيب نفسها وتجبر خاطرة حتى ولو بالفعل بالتصرف كما فعلت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك كانت أسماء هي أم أول مولود بعد الهجرة، أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة كان عبد الله ابن الزبير بن العوام ابن أسماء. وتتعجبوا إخوة أخواتها لما تعرفوا أن أسماء أصلا هاجرت وهي حامل في شهرها التاسع كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، يعني كانت في آخر شهر من الشهور المعتادة لحمل المرأة، وعلى الرغم من ذلك تحملت هذه المسافة وهذه المشقة هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، ونزلت بقباء ووضعت مولودها في قباء. تقول ثم أتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه صلى الله عليه وآله وسلم وحنكه عليه الصلاة والسلام، فكان أول شيء دخل جوفه، يعني جوف هذا الرضيع، ريق النبي عليه الصلاة والسلام يا الله، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، يعني قال بارك الله فيه أو اللهم بارك فيه، فكان عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام في بعد الهجرة. يعني أسماء كانت واصلة لأرحامها حتى جاءت في يوم من الأيام تستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلة أمها، وأمها كانت يعني لا تزال على غير الإسلام على الكفر، قالت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك حتى لو كانت على غير الإسلام، نعم حتى لو كانت على غير الإسلام، فكيف إذا كانت مسلمة، فكيف إذا كانت مسلمة، كيف تبرها ابنتها وكيف يبرها ابنها. هكذا كانت أسماء بارة جدا بأبويها، وكانت كريمة جوادة سخية. ابن الزبير يقول ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف، يعني كل واحدة منهم لها طريقة في الجود والعطاء. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعة، يعني راحت هي إيه تصرفت فيه وأنفقته. وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد، يعني عائشة كانت إيه تدخر بعض الأشياء عشان تنفقها في سبيل الله، أما أسماء اللي يجي ينفق مباشرة دون ادخار رضي الله عنهما وأرضاهما. هذه أسماء، جود أسماء وكرم أسماء. أما عبادتها وطاعتها فهي الصائمة القائمة الخائفة من الله سبحانه وتعالى، بس يعني تصلي وتقرأ قول الله تبارك وتعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فاستعاذت. يقول الزبير فقمت وهي تستعيذ، فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها، في بكائها تستعيذ من شر النار وبئس القرار والعياذ بالله. انظروا إلى خوفها من الله، أسماء الصابرة في مواجهة الباطل دائما. لا ننسى أبدا هذا المشهد لما دخل عليها ابنها عبد الله بن الزبير وهو يشكو لها لما خذله الناس، وأسماء تقول: والله يا بني أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على الحق فامض له، فقد قتل عليه أصحابك. في النزاع اللي حصل بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان على الخلافة، وعبد الله بن الزبير كان في مكة وكان يلقب بأمير المؤمنين، يعني الناس بيعوه على الخلافة، وعبد الملك بن مروان هناك في بلاد الشام، فأرسل الحجاج، الحجاج بن يوسف جاء لكي يقضي على ابن الزبير ومن معه. فأم هذه أسماء امرأة فوق المئة، فوق المئة من عمرها، وقد ذهب بصرها، تقول: إن كنت على الحق فاصبر، اثبت، امضي له، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت. شوفوا كلامها: أهلكت نفسك ومن قتل معك. فقام ابن الزبير يقبل رأس أمه ويقول: هذا رأيي، أنا رأيي أن أنا أكمل، لأنني ما أردت إلا الله ودار الآخرة، أنا أكمل هذا المشوار أيا كانت العواقب، ولكن أحببت أن أعلم رأيك. فسبحان الله القدير، يقول لأمه: فانظري يا أماه إني مقتول من يومي هذا، فلا يشتد حزنك لأمر الله، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمل فاحشة ولم يجر في حكم ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد. هذه مواصفات عبد الله بن الزبير، هذه حياة عبد الله بن الزبير ابن أسماء، هي اللي ربته على هذا. سبحان الله القدير، يقول: والله إني لا أقول هذا تزكية لنفس، ولكن تعزية لأمي لتسلو عني. فقالت أمه أسماء: إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا، أخرج يا ولدي حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمرك. سبحان الله. ثم دعت له فشكى إليها خوفه من أن يمثل به بعد موته، قال: أنا خايف الحجاج يمثل بجثتي يعني. فقالت كلمتها المشهورة: إد الكبشة، إن الكبشة إذا ذبح لم يأمن السلخ أو لم يألم السلخ. فودعها ابنها وهو يقول: أسماء إن قتلت لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني، وصارم لانت به يميني. سبحان الله القدير. فلما قتله الحجاج ومثل به وصلبه هناك في مكة ومنع الناس من دفنه، وراح دخل عليها الحجاج يقول: يا أمه، بيناديها يقول لها: يا أم، إن أمير المؤمنين وصاني بك، فهل لك من حاجة؟ قالت: لست لك بأم، بمنتهى القوة والصرامة، سبحان الله، لست لك بأم، ولكني أم المصلوب على رأس الثنية، وما لي من حاجة، ولكن أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، تعني المختار الثقفي، وأما المبير فأنت. فقال لها: مبير المنافقين. المبير اللي هو إيه؟ اللي هو الذي يسرف في إهلاك الناس وقتل الناس. صبرت أسماء رضي الله تعالى عنها وهي تقول: وما يمنعني، يعني ما يمنعها أن تصبر، وقد أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. صبرت أسماء بنت أبي بكر، تخيلوا امرأة فوق المئة من عمرها وقد ذهب بصرها، وابنها يعني لا تستطيع حتى أن تدفنه بيدها أو تطمئن على أن الناس قد يعني وروه التراب، ابنها معلق مصلوب على باب مكة، وهي لا تستطيع أن تقدم شيئا إلا أن تدعو الله تبارك وتعالى في صبر وفي يقين على الله وفي ثبات، حتى انتهت هذه المحنة ودفن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعاشت أسماء رضي الله عنها بعد ابنها فترة من الزمان عابدة لله، ذاكرة لربها ومولاها سبحانه وتعالى، عاملة بكل ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقي المسلمون منها العلم النافع والأدب الرفيع والزهد في هذه الحياة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمت أسماء في ميزان حسناتها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا في ميزان حسناتها. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى إخوتي وأخواتي، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.